إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء فأحسنه وأبدعه خلق الإنسان فأحسن خلقه وعلمه وفهمه وهداه إلى مصالحه ومنافعه في الدنيا والآخرة فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مصالحه ومنافعه إلا إذا توكل على ربه وأخذ بالأسباب لا بد من صدق التوكل على الله الذي لا بد فيه من صدق الافتقار إلى الله والاستعانة به ولا بد مع ذلك أيضا من الأخذ بالأسباب فإن الله تبارك وتعالى خلق كونه هكذا لا بد من أسباب توصل إلى المطلوب وتؤثر في حصوله فلا بد للإنسان منها ولا بد أن يحرص على استعمالها واتخاذها فإنه لا يتحقق له مطلوبه بدونها وإن من أعظم هذه الأسباب العدل العدل قوام المصالح والمنافع لا تستقيم الدنيا إلا به ولا تتحقق مصالح الخلق إلا به لا بد أن يكون الإنسان عادلا ولا بد أن يأخذ بالعدل ولا بد أن يقيمه في حياته ويتعامل به في جميع شؤونه هذا الأمر هو الذي تتحقق به مصالحه وهو الذي تبنى به الدول والبلاد ويتحقق به ازدهارها وتقدمها وعزتها وخصوصا إذا تكلمنا على بلاد الإسلام الذي هو دين الله الحق فلا قوام لبلاد الإسلام إلا بالعدل ولا عزة ولا رفعة لها إلا بالعدل والعدل إخوة الإسلام في أصل معناه في لغة العرب يطلق على أصلين، وهما متعاكسان، فأولهما الاستقامة وثانيهما الاعوجاج. والكلام هنا على الأصل الأول الذي هو الاستقامة والاستواء، فالعدل هو الاستقامة والاستواء. عدل الرجل أي صار مستقيما مستويا في أحواله. وعندما تقول مثلا هذان عدلان أي مستويان، ومنه قوله تعالى في المشركين بربهم يعدلون، أي يتخذون مخلوقا آخر يجعلونه لله عدلا أي مساويا. فالعدل هو الاستقامة والاستواء. والمقصود بالعدل من الناحية الشرعية إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إيصال الحقوق إلى أصحابها، معاملة الناس بما يستحقون، هذا هو مفهوم العدل. ولا يشترط فيه المساواة دائما كما سنعرف إن شاء الله، وإنما أساس العدل وضع الأشياء في مواضعها، ومعاملة كل شيء بما يستحق، وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو أساس العدل. ولننظر كيف تحدث ربنا تبارك وتعالى عن العدل في القرآن. إن الله عز وجل أمر كثيرا بالعدل في كتابه، وبين أنه مما يأمر به في حكمه وتشريعه لا يجوز أن يأتي حكم الله إلا كذلك، لا يجوز أن تأتي شريعة الله إلا بالعدل، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فجعل أول ما أمر به في هذه الآية مما ذكر العدل. ويقول تعالى أيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر سبحانه وتعالى بالعدل وفي الحكم خاصة، لأن أهمية العدل تتجلى خاصة في الحكم والفصل بين الناس. وكل تعاملات الإنسان عموما أحكام، فالإنسان في معاملته مع ربه يكون حاكما، وفي معاملته مع نفسه يكون حاكما، إلا أننا نشدد ونؤكد على الحكم والفصل بين الناس في الخصومات والمنازعات، فإن هذا هو أظهر ما يتجلى فيه العدل. وبين سبحانه وتعالى أيضا أنه بعث أنبياءه بالعدل وأرسلهم بالعدل، فأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه وأمرت لأعدل بينكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين الناس، وبعث وأرسل بذلك، فهي مهمته صلوات الله وسلامه عليه ومهمة غيره من الأنبياء والمرسلين. ويقول الله تعالى أيضا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فأمر بالعدل في القول، إذا قال الإنسان قولا أن يعدل فيه وأن يتكلم بالحق ولو كان على قريبه، ولو كان على أقرب الناس إليه، فلو كان قريبه ظالما فإنه لا يبرر له ظلمه ولا يعاونه في أكل الحقوق، ولكن يبين أنه ظالم ويتكلم فيه بالعدل. وقال تعالى أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. انظر إلى هذا الأدب العظيم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هو البغض والكراهية، فلا تدفعك كالكراهية إلى عدم العدل في من تكره، حتى وإن كنت تكرهه وتبغضه وتتمنى له كل قبيح، حتى وإن كان البغض شرعيا دينيا، فإن هذا لا يدفع إلى عدم العدل، لا يدفع إلى الظلم، ولكن عليك أن تعدل حتى مع من تبغض، حتى مع أبغض الناس إليك، ولو كان بغضك له في الله وفي سبيل الله. لا بد من العدل في الأقوال والأعمال والأحكام. وكثيرا ما نجد في كتاب الله تعالى الأمر بالقسط، وأنه يحب المقسطين، فكل ذلك دلالة على الأمر بالعدل، لأن القسط هو العدل. هكذا تحدث ربنا عز وجل عن العدل في كتابه. وإذا تأملت في فضائل العدل والعادلين، فإنك تجد أكثر ما ورد في ذلك في الحكام والأمراء، لأن العدل مطلوب فيهم أكثر من غيرهم، ولا بد أن يخاطبوا بهذا الأمر بصورة أكبر وأظهر من غيرهم. فلهذا كانت فضيلة العادلين غالبا إنما جاءت في حق الولاة، مع أن العدل أوسع وأكبر وأشمل من ذلك. فانظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أول من ذكر؟ إمام عادل. أول من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، حاكم عادل، أمير عادل، لأنه إذا عدل نفع نفسه ونفع رعيته، وكان ذلك في ميزان حسناته يوم يلقى الله، وكان النفع بذلك عظيما متعديا لا يكاد يحصر. فلهذا كان هذا الشخص أول من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم المقسطون يا رسول الله؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. تحدث صلى الله عليه وسلم عن العدل بصورته الشاملة، وخص الحكام بالذكر لأنهم أول من يدخلون في هذا الأمر، الذين يعدلون في حكمهم، في حكمهم بين الناس، في فصلهم وقضائهم بين الناس، وفي أهليهم، في أزواجهم وأولادهم، في والديهم، في إخوانهم وأخواتهم، في جميع أقربائهم. وما ولوا، هكذا ختم صلى الله عليه وسلم بالتعميم، في كل ولاية، في كل سلطان، فإن السلطان لا يقتصر على سلطان الأمير والحاكم، وإنما الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعدل مطلوب في كل سلطان، في كل ولاية، في كل إمارة. وانظر أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة. يذكر ثلاثة أصناف لأهل الجنة. أول من ذكر من هو؟ ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان العبارة عامة، ولكن أول من يدخل فيها الحاكم والأمير. ذو سلطان مقسط أي عادل، موفق أي مسدد في أقواله وأعماله ومواقفه وقراراته وفي جميع ما يصدر منه. فهذا بعض ما جاء في فضيلة العدل، وأنت ترى كم كان غالبا متوجها إلى الحكام والأمراء، لأن العدل هو أظهر ما يكون في صفتهم، وإذا ذكر الحاكم فإنما يذكر بعدله بين رعيته. فالعدل لا بد منه لقوام الدول، لبناء الدول، لبناء بلاد المسلمين، لبناء المسلمين أنفسهم في أخلاقهم وتعاملاتهم ودينهم ودنياهم. لا بد من هذه القيمة العظيمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لها ويجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن العدل له ثلاث صور أساسية: العدل مع الله، والعدل مع النفس، والعدل مع الناس. العدل مع الله، لابد أن نرجع إلى معنى العدل. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وأعظم الحقوق على الإطلاق حق الرب جل في علاه. فالعدل مع الله أن تعطي ربك حقه. وما حق الرب علينا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما راكبا على حماره مردفا معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أعظم الحقوق وأجلها وأصلها ورأسها توحيد الله عز وجل في عبادته، أن تكون العبادة جميعا لله وحده لا شريك له. فإذا عبدنا نعبد الله، وإذا توجهنا نتوجه لله، وإذا تقربنا نتقرب لله، إذا توكلنا نتوكل على الله، إذا استعنا نستعين بالله، إذا استغثنا نستغيث بالله. العبادة كلها ظاهرا وباطنا لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. حق الله علينا أن نعبده وحده لا شريك له. فهذا أساس العدل مع الله، التوحيد، توحيد العبادة، التوجه المحض لله وحده لا شريك له. ثم من بعد ذلك تأتي متممات التوحيد ولوازمه من الطاعات والأعمال. نطيع الله عز وجل، نفعل ما أمرنا به، ونترك ما نهانا عنه. فهذا هو العدل مع الله. فلا يكون عادلا أبدا من لم يعدل مع ربه، وإن عدل بين الناس، وإن عدل مع نفسه، وإن اشتهر بين الناس بأنه قاض بارع أو حاكم بارع، إذا لم يعدل مع ربه فلا قيمة لعدله إطلاقا. ومن بعد العدل مع الله يأتي العدل مع النفس. لابد أن يكون الإنسان عادلا مع نفسه. وكيف يعدل مع نفسه؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، فلا بد أن تعطي نفسك حقها. وما حق النفس يا عباد الله؟ هل حق النفس فقط في راحتها وشهوتها ولهوها ولعبها، فضلا عن معصيتها ومبارزتها لربها بالعدوان وتعدي الحدود؟ الجواب لا، وإنما العدل مع النفس أن تعطي نفسك حقها، وإن أعظم حق النفس أن تطيع الله. ولهذا لما ذكر الله تعالى الظلم مع النفس، هذا كثير في كتاب الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانظر كيف جعل الظلم في ماذا؟ في مخالفة أمر الله. لما خالفوا أمر الله فقد ظلموا أنفسهم، فظلم العبد لنفسه في عصيانه لربه، وحق النفس على صاحبها أن تطيع ربها. فهذا هو الأساس وهذا هو الأصل. عدلك مع نفسك أيها المسلم أن تؤدي الصلوات الخمس، أن تصوم رمضان، أن تقوم بالفرائض، أن تترك المعاصي والمحرمات. عدل المرأة مع نفسها بجانب ذلك أن تلبس حجابها، وأن تكون عفيفة مصونة متسترة، لا تكون متبرجة ولا تعرض نفسها لمواضع الامتهان واللهو واللعب. عدل الإنسان مع نفسه أن يطيع ربه، وعدل الإنسان مع نفسه أن يراعي حقها من الراحة واللهو المباح واللعب المباح في حدود ما يناسب الإنسان في عمره وسنه وما أشبه ذلك. لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. انظر كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو العدل. فالعدل مع النفس أن تطيع الله مع عدم تحميل النفس ما لا تطيق، أن تطيع الله من غير مبالغة في الطاعة، من غير تنطع في العبادة، من غير إثقال على النفس، بل تعطي ربك سبحانه وتعالى حقه كما بين لك، وإلا فحق الله أعظم وأكبر من كل ما نفعل ومن كل ما نأتي. فهذا هو العدل مع إعطاء نفسك حقها أيضا من راحتها وسكينتها. ويأتي من بعد ذلك العدل مع الناس. العدل مع الناس أيضا إعطاء كل ذي حق حقه. لا نتكلم على الخصومات والحكومات فقط، ليس هذا فقط هو العدل، بل العدل أن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يعطى كل ذي حق حقه، وأن يفصل بينهم بما يوافق حكم الله عز وجل وشريعته. ومع ذلك أيضا فلا بد من إعطاء الحقوق إلى أصحابها في كل من تتعامل معهم، في البيت وفي العمل وفي الشارع وفي كل مكان. كل إنسان له حق لا بد أن تعطيه إياه. فمثلا حق الزوج على زوجته أن تطيعه، وأن تقوم بخدمته، وأن تسره إذا نظر إليها، وأن تطيعه إذا أمرها، إلى غير ذلك من أمور بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وأن ينفق عليها، وأن يأمرها بطاعة الله، إلى غير ذلك. وحق الولد على أبيه وأمه حسن التربية والرعاية والتوجيه، لا يقتصر ذلك على النفقة فقط، بل في كل ما يحتاج إليه الولد. وحق الوالد والوالدة على ابنهما في الطاعة والبر والمعاشرة بالمعروف والرفق في الحديث، إلى غير ذلك. كل هذه حقوق تعطى إلى أصحابها. كل إنسان له عليك حق فإنك تؤديه إليه. هذا هو العدل مع الناس. حتى وإن كان العدل كما سبق وبينا في أول الكلام مع المخالف، مع العدو، مع الكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورون حتى بالعدل مع أمثال هؤلاء. لا يجوز لنا أن نظلمهم، ولا أن نتعدى عليهم، ولا أن نستبيح حرماتهم، ولا أن نقول عنهم مثلا ما لا يعتقدون وما لا يقولون. هذا أيضا من خلق المسلم ومن خلق صاحب السنة وطالب العلم مع من خالفه من أهل البدع والمنكرات. لا يجوز له أن يظلمه ولا يكذب عليه، ولا يقوله ما لم يقل، ولا ينسب إليه ما لم يعتقد. كل هذا لا بد فيه من العدل، وهذه حقيقة العدل، وهذا هو موطن الامتحان. هل تطيع شهوتك أم تطيع ربك؟ هل تطيع شهوتك في البغض والكراهية؟ هذا إنسان تبغضه، تكذب عليه، وتقول فيه ما ليس فيه وتتجنى عليه وتظلمه وتحكم عليه بما لا يستحق، هل يكون الأمر كذلك أم تراعي فيه ربك بالعدل والحكمة والعلم؟ هذا هو موطن الامتحان الذي يتبين فيه الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فعلى المسلم أن يكون حريصا وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى في كل شيء. ختام الكلام إخوة الإسلام، هل العدل هو المساواة؟ الجواب ليس دائما. العدل هو المساواة فيما يستحق المساواة، وأما ما لم يستحق المساواة فلا تكون المساواة فيه عدلا. لماذا نقول هذا؟ لأن العدل كما عرفنا هو إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا كان حقوق الأشياء أن تكون مستوية فإننا نسوي بينها، وإذا كانت الأشياء لا تستحق التسوية لما بينها من التفاوت في المنزلة، في الخلقة، في الدرجة، في أي شيء، فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن نسوي بينها. هذا أمر واضح ببديهة العقل. فقارن بين هذا وبين الذين يزعمون أن العدل هو المساواة في كل شيء، ويوجبون على الله أن يسوي بين جميع خلقه في كل شيء. أنحكم على الله؟ أنحكم على الله يا عباد الله؟ أنوجب ونحظر على الله بعقولنا؟ وهذا قديم، ليس موجودا في هذه الأيام فقط، هذا قديم عند المسمين بأصحاب المدرسة العقلية وأصحاب العقول والذين يقال فيهم معتزلة و إلى آخره. هذا كلام قديم، يوجبون على الله تعالى أن يسوي بين خلقه أجمعين، وأن يكون جميع الناس سواء حتى في الهداية والإضلال، حتى في أمور هي من أدق أحكام الله تعالى في خلقه. فهذه العدوى سرت الآن إلى أذنابهم الذين ينادون بأن تكون المساواة في كل شيء وفي جميع الأحكام وفي جميع الأمور، وإذا تكلموا على الميراث وتكلموا على الرجال والنساء في الحقوق والمعاملات يقولون تسوية. سبحان الله، أيسوى بين الذكر والأنثى؟ وقد قال الله تعالى في كتابه وليس الذكر كالأنثى. فطرة فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فالذي يأتي من بعد ذلك يقول مساواة ويقول المساواة عدل، نقول لا، المساواة عدل أو العدل مساواة فيما يستحق المساواة. مثلا من كان له أكثر من زوجة، من تزوج امرأتين أو ثلاثا أو أربعة، فإنه واجب عليه أن يعدل بينهن، والعدل في هذه الحالة ماذا؟ مساواة في المبيت، لابد أن يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه. لماذا؟ لأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى، ليس هناك تفاوت، الجميع مستحق لنفس الشيء على نفس الدرجة، فالعدل في هذه الحالة مساواة. فلو أنه بات عند هذه أكثر مما بات عند هذه فإنه يكون جائرا وظالما، لا يكون عادلا. وأما عندما يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل نعترض على الله؟ هل نقول هذا ظلم؟ هل يقول هذا من يؤمن بالله تعالى أصلا وبكلامه أصلا وبدينه أصلا؟ فلا اعتراض على الله ولا تحكيم لأحد فوق حكم الله عز وجل. العدل هو المساواة فيما يستحق المساواة، وأما إذا كانت الأشياء متفاوتة فكيف نسوي بينها؟ وانظر إلى قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني هذا خلل في الحكم، هذا خلل في العقل، هذا خلل في التصور والإدراك. إذا سويت بين المختلفات، بين الأمور التي لا تستوي ولا تتساوى، كيف تسوي أنت بينها؟ فالعدل إخوة الإسلام قريب معناه من معنى الحكمة، وضع الشيء في موضعه، إعطاء كل ذي حق حقه لا يلزم المساواة في كل شيء. إذا كان الأمر يحتاج إلى مساواة فالعدل هو المساواة، وإذا كان الأمر لا يحتاج مساواة فالعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق. العدل إخوة الإسلام قوام الدول، بناء الدول. إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. فانتبه، انتبه إلى سنة الله الكونية القدرية التي لا تتبدل ولا تتغير. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، وإن كانت تحارب الله ورسوله، وإن كانت لا تؤمن بالله ورسله. لماذا؟ لأن العدل ابتداء سبب لتحقيق مصالح الخلق. من اتخذ السبب وصل إلى المطلوب. مثلا من يريد السفر إلى هذا البلد واتخذ الطريق الذي يؤدي إليه فسيصل، سواء كان مسلما أو كافرا، لا علاقة للدين بهذا. هذه مسألة قدرية كونية، الله تعالى خلق الكون بالأسباب التي تؤدي إلى مصالحه. من كان مريضا وأخذ الدواء شفي بإذن الله، سواء كان مسلما أو كافرا، لا علاقة للدين بهذا. وهذا هو السر فيما نراه عند بلاد الكفر من التقدم والازدهار، لأنهم أخذوا الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. من فعلها وصل إلى المطلوب، سواء كان مسلما أو كافرا. فهذا هو معنى قول أهل العلم إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فإن الله تعالى لا يحابي، وإن السنن الكونية لا تجامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بشخصه الكريم وبذاته الشريفة بين أصحابه الأكرمين رضي الله عنهم، ولما فرطوا في الأسباب كانت الدائرة عليهم في أحد. حصل للمسلمين ما حصل، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. لماذا؟ لأن السنة الكونية قانون مستمر لا يتبدل ولا يختلف، لا مجاملة فيه لأحد ولو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي الناس من بعد ذلك ويقولون نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن موحدون، نحن مساكين، فكيف لا يعطينا الله عز وجل التقدم والمال و يا أيها الناس أنتم لم تأخذوا بالأسباب، فكيف تصلون إلى المطلوب؟ الذي لا يذاكر لا ينجح، والذي لا يستيقظ من نومه لا يصل إلى العمل ولا يكتسب المال. سنة، حياة، لا بد من هذا. فالله تعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة، لأن العدل هو السبب الذي يوصلك إلى التمكين، يوصلك إلى العز. فإذا أردنا أن تبنى الدول، وإذا أردنا أن تبنى بلاد الإسلام وأن تعود إلى عزتها ومكانتها، فلا بد من العدل في حق الجميع، في حق الجميع الكبير والصغير. لا بد من العدل في الكل، في الراعي وفي الرعية. وأما أن نتصور أن العدل في طائفة واحدة فقط هو الذي يعدل، وهو الذي يطالب بالعدل، وهو الذي مسؤول، وكأننا نحن لسنا مسؤولين، وليس علينا واجب، وليس علينا أمور نؤديها، ولسنا مطالبين بالعدل، هذا تصور خاطئ. ولا بد أن يصل إلى التخبط والاضطراب، ولا بد أن نصل إلى ما نعاني منه من أمور ومشكلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا أجمعين، وأن يفرج عن جميع المسلمين، وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم سلمنا إليه وسلمه إلينا في سلامة وعافية، وأعنا على طاعتك والقيام بحقك يا رب العالمين، وتقبل منا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.